ما زال أمامنا الكثير لنحققه معا في
أضواء وأصدار.
الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي يعود إليكم من جديد ليفتح ملفات شائكة ويدحض الفتن ويرد على افتراءات المشككين في
أضواء وأصدار.
الأحد من كل أسبوع 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، طلة متجددة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي مع برهان الديباني في
أضواء وأصدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وأضواء وأصدار. بكل أسى وبكل حزن يعني الآن نمر بعدة أحداث حزينة من العباسية وغيرها، ولكن أيضا نما إلى علمنا ونشرته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإخبارية عن زيارة للشيعي علي الكوراني، وخاصة أنها ليست بالزيارة العادية بل هي زيارة لافتتاح ما يسمى بحسينية شيعية بمصر. أليست مصر دولة سنية خالصة؟ وأن هناك اتفاق بين علماء الشيعة وعلماء السنة على عدم نشر المذهب الشيعي في الدول السنية وكذلك العكس؟ أم أن هناك خرق واختراق لهذا؟ أليست معاهدة وأليست كما يقولون ميثاق شرف بين الطرفين؟ فلماذا الآن ولماذا هذا التوقيت يأتي علي الكوراني ليفتتح حسينية شيعية في مصر؟ وهل بالفعل كما يقول علماء الشيعة أو بعض من علماء الشيعة أن لابد أن تتشيع مصر حتى يظهر المهدي المنتظر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نعرضها اليوم على صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. برحب بي أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. طبعا عندنا حاجات كتير وما يحدث من فرقة في صفوف المسلمين في مصر واختلافات الإسلاميين وغير الإسلاميين، ولكن أبدأ معك وتعقيبك على زيارة علي الكوراني وافتتاح حسينية شيعية في مصر.
طبعا نحن لا نرحب بأي رافضين على أرض مصر الطاهرة على الإطلاق، وأود أن أقول إن صح الخبر فإن العواقب ستكون وخيمة والعياذ بالله جل وعلا. وأود أن أقول لهذا الكوراني ولغيره إن أرض مصر هي أرض الكنانة، لا تقبل فاسدا ولا مدمرا ولا مخربا ولا مصدرا للدم ولا مجوسيا يأتينا من إيران على الإطلاق. ثانيا، اعلم أن الحسينيات لو بنيت في أرض مصر بأموال خليجية مدنسة فإن أهل الخليج سيرسلون الملايين بل المليارات لبناء مثل هذه الحسينيات الخاوية الفارغة بإذن الله جل وعلا. ولكن حسبي أن الذين ينقلون الأمر إلى مصر إنما هم من أتباع المذهب الاثنى عشري، هم روافض، بمعنى أن هؤلاء يدينون بتحريف كتاب رب الأرباب. مرة ثانية أقولها، أنهم يدينون بتحريف كتاب رب الأرباب. وأنا أسأل المصريين جميعا، هل ترضون لشرذمة مجوسية تأتي إلى أرض مصر إلى أرض الكنانة وتنشر فيها فكرا ومعتقدا يقول بأن القرآن محرف؟ إن أنكر علي إنسان هذا الكلام فإني أقول له، أو ما أتيتكم بكتبهم المطبوعة في السنة الماضية وعرضتها على هذه القناة؟ أو ما أتيتكم في قناة صفا بمقاطع لمجموعة من أقزامهم يخطبون على المنابر ويتهمون القرآن بالتحريف؟ ثانية، إنهم يؤمنون بكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على 4 وفي رواية على 3. ثالثة، إنهم يكفرون السنة إجماعا ويكفرون الأئمة 4، يكفرون مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد. إنهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في البخاري وفي مسلم وعند أهل السنن وفي المسانيد، ولا يؤمنون إلا بما جاء عندهم هم. أيضا فإنهم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات بأبشع ما يكون. ولذلك فإني أكتفي بذلك ولم أطيل ما جاء في معتقدهم، حسبي أن الأدلة عندي، حسبي أن كتبهم عندي، حسبي أن المقاطع عندي. ولذلك أقول إن مصر لا تقبل المجوس بحال من الأحوال، ثم تأتي حسينية
ثم يمر الناس من أمامها وهم يسمعون السب لأبي بكر وعمر وعثمان، أو يسمعون الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفي شرف الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله أن الأرواح تقدم قبل سماع هذا الكلام. ولذلك أقول لإيران: كفوا نجاستكم عنا، كفوا النجاسة عنا، فإن مصر ليست مجوسية بحال من الأحوال. وحينما تغلب عليها الفاطميون في مدة معينة أبى الله جل وعلا إلا أن يطردهم من أرض مصر، وأن يطهر الأرض من دنسهم ورجسهم، وأن لا يبقى بمصر شيعي واحد، بمعنى أن المعتقد الفاسد لا يقبله المصريون حتى وإن طهروا عليه. ولذلك أقول إن الأزلام الذين يساعدون هؤلاء في المجيء إلى مصر إنهم هم من أصحاب الشبهات والشهوات ومن أرباب المتعة وإعارة الفروج. ولذلك أقول لهم: ويحكم، إن مصر لن تقبل من قيادتها إلى أدنى رجل فيها، إن القيادة مسلمة حتى بالنسبة للأمن القومي فإنه مسلم ولن يقبل ذلك، حتى وإن قبلوا فإننا لن نقبل ذلك أبدا. أقولها للشعب المصري بسائر ما فيه، بسائر ما فيه، أسألكم يا شعب مصر حتى لا أطيل في هذه: هل ترضون بإقامة حسينية مجوسية تطعن في شرف وعرض وكرامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ترضون بحسينية مجوسية تطعن في أم المؤمنين؟ هل ترضون بحسينية مجوسية تكفر أصحاب النبي وتكفر الأئمة والمسلمين جميعا؟ هل ترضون بتصدير الدم من إيران؟ هل ترضون بتصدير الثورة الإيرانية العفنة إلى أرض مصر السنية الطاهرة؟ هل نستبدل الأزهر الشريف بفكر مجوسي بعد ذلك نرى أبناءنا يضربون أنفسهم بالسلاسل والجنازير والسيوف ثم بعد ذلك أنا أصير مجوسا أمثال هؤلاء؟ أجيبوني برسائلكم حتى يرى الأمن القومي من خلال الرسائل أنكم معي ولم تقبلوا ذلك أبدا. وأكد وأنبه على كل الأئمة والدعاة والخطباء في خطبة الجمعة القادمة أن تتوحد خطبهم في مواجهة هذا الإجرام وفي مواجهة هذه الخيانة حتى تبقى مصر طيبة نقية طاهرة. أجيبوني أنتم يا أهل مصر، هل نقبل مجوسا بأرضنا؟ أجيبوني بالرسائل الآن حتى يقرأها الأمن القومي ولهم منا الاحترام. ثانية أقول لإيران: كفوا نجسكم، يا من شيدتم الضريح الأعظم لأبي لؤلؤ المجوسي الكافر النجس. وأقول لأهل الخليج من الروافض: كفوا أيديكم، شل الله أيديكم جميعا، أسأل الله أن يدمر بنيانكم حينما تستغلون الفرصة والتي نعيش فيها إرباكا في أرض مصر لتصدير المجوسية إلينا، ولن تنجح أبدا، ولن تنجح أبدا. لذلك أرجو من الجميع في خطبة الجمعة القادمة أن يحددوا الهدف إلى هؤلاء المجوس لقطع ذيل الحية ورأسها. أما أنتم فقفوا معي الآن وأثبتوا للأمن القومي أننا لن نقبل ذلك حتى ولو على الأشلاء من خلال الرسائل، فإن مصر لن نقبل أبدا أن تتحول إلى عراق يذبح أهلها كالخراف آناء الليل وأطراف النهار. لن نقبل لمصر أن تتحول كدولة مثل لبنان فيها قوة كجنوب لبنان وفيها دولة في واد آخر، ولن نقبل لمصر أن تكون كاليمن فيها قوة تحارب أهلها كالحوثيين هناك وتمد من إيران، ولن نقبل أبدا أن نكون كأزلام إيران في منطقة البحرين حتى تتحول إلى وهج بالليل والنهار. ولذلك أوجه ندائي إلى النخبة، إلى الدكتور البرجعي الذي يعني ذب عن هؤلاء، وأقول يا دكتور محمد أنت قمة وقامة، لكني على استعداد للجلوس معك وأن آتيك بمراجع القوم في طبعة هذا العام، وأن آتيك بأصواتهم وأن آتيك بصورهم حتى تعلم أنهم مصدرون للدم، وأننا نحافظ على مصر، نحافظ على المدنيين، نحافظ على أرض مصر، نحافظ على بنية مصر من هؤلاء المجوس. أيضا أقول لكل من يدافع كالدكتور سليم العوة وله منا التقدير، وللجميع والأستاذ إبراهيم عيسى والجميع، إذا أردتم أن أجلس معكم والآتية بالأدلة، وإلا فإننا لن نقبل مجوسا أبدا.
هناك بيان صدر من مكتب فضيلتك منذ قليل وصلني الآن، واسمح لي أن أتلوه على مسامع مشاهدينا في كل مكان. البيان يستنكر بشدة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية من زيارة المعمم الشيعي علي الكوراني وقيامه بافتتاح أول حسينية شيعية في مصر حسب ما ذكرت وسائل الإعلام. ويهيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي جموع الشعب المصري السني للوقوف أمام هذه الحسينية الشيعية وطرد أزلام النظام الإيراني في مصر أو من مصر، وإرسال رسالة إلى العالم كله برفض الشعب المصري السني أي محاولة لنشر المذهب الشيعي في مصر. ويطلب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي من الأزهر الشريف من أصغر عامل إلى شيخ الأزهر الشريف التحرك الفوري والتحرك بشكل فوري وسريع لمنع تكرار تلك المحاولات الفاشلة من المعممين الشيعة لنشر مذهبهم الفاسد على أرض مصر الطاهرة، ويجب على الأزهر الشريف التحرك بشكل فوري لهدم تلك الحسينية وملاحقة من قاموا بإنشائها قضائيا. ويناشد فضيلة الشيخ جميع أحبائي وزملائه من الأزهر الشريف والأوقاف والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية أن تتوحد خطب الجمعة القادمة لتحمل محورا واحدا، وهو جرائم وخيانات الشيعة للإسلام والمسلمين وفضح مذهبهم. ويؤكد فضيلة الشيخ الدكتور الزغبي أنه وجميع القائمين على موقع شبكة المخلص وكذلك تلاميذ الشيخ وأحبائه سوف يتصدرون بحزم وقوة لهذه الحسينية وأي محاولة فاشلة من أتباع النظام الإيراني لنشر المذهب الشيعي في مصر. ويهيب فضيلة الشيخ أيضا جميع الحقوقيين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المعمم الشيعي علي الكوراني ومن معه تهمة تكدير وتوجيه تهمة تكدير السلم والأمن العام ومحاولة إثارة الفتنة بمصر. وفي النهاية حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. مكتب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. هذا بيانك فضيلة الدكتور.
هذا بيان المكتب بأسره وبيان المجموعة المخلصة التي تقوم على قناة المخلص معي وهم من أبنائي وطلابي.
طب لماذا يعني أنت تريد توجيه تهمة تكدير السلم والأمن العام لعلي الكوراني؟
لأنه يستثمر فرصة تعيش فيها مصر إرباكا، وهي الأعتاب انتخابات الرئاسة في سباق ليس له مثيل، ونحن الآن نعيش مرحلة إرباكية بحق. لا ندري من الذي يقتل أبناء مصر، ربما كانوا من الإيرانيين. لا ندري من الذي يقوم بهذه الحرائق الممنهجة التي يقوم بها خبراء حريق، ربما كانوا من الإيرانيين أو من أتباع هؤلاء. ولذلك إني أشك وأشم ريح الغدر من هؤلاء بجوار الصهاينة بجوار الفلول.
طيب يعني هل ما نحن فيه الآن من فرقة وتفرق بين الإسلاميين وبعضهم بعض وبين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهناك مباراة فكرية وسياسية بين الإسلاميين تارة والليبراليين تارة واليساريين من جانب، هل كل هذه الأشياء هي كانت مدخلا لأن يكون أو تكون هذه الحسينية الآن موجودة على الأرض؟
بالضبط، هو يستثمر كما أقول لك إرباكا، بمعنى أنا لا أريد أن آتي إلى صف الإسلاميين حتى لا يسيء أحد الظن بنا على الإطلاق. بمعنى أننا نعيش غيوما وضبابا ليس له مثيل. يعني ما كنت أتمنى على الإطلاق أن ينقسم الصف الإسلامي تحت أي مسمى على الإطلاق، بل كنت أتمنى أن نكون على قبضة رجل واحد لإقامة مشروع إسلامي حتى نكون صادقين مع المحبين لنا. لأننا على المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات دائما نقول بتحكيم شريعة رب البريات، ولذلك لن يكون التحكيم على الإطلاق من فصيل واحد، بل لابد أن تتوحد الفصائل بأسرها، أو بمعنى آخر أقولها لا يمكن لنا أن نقوم بإنجاح رجل يحمل المشروع من فصيل واحد كالسلفيين ولا من فصيل واحد كالإخوان، بل لابد أن يتحد الجميع من السلفيين ومن الإخوان أكرر ومن التبليغ والدعوة ومن الصوفيين المعتدلين. لماذا؟ لأن جغرافية مصر واسعة، ولأن الأمر فيها لا يتوقف على الإسلاميين فقط. صحيح. بل يعيش معنا غير المسلمين، ويعيش معنا الليبراليون، ويعيش معنا العلمانيون، ويعيش معنا مجموعة من البهائيين ومجموعة من القديانيين، ويعيش معنا ربما مجموعة من اللادينيين، ويعيش معنا أناس يعني بسطاء جدا لا يفقهون المسميات ولا المصطلحات على الإطلاق. صحيح. ويعيش معنا مجموعة من الفقراء الذين منالوا حظا من التعليم على الإطلاق، يشتريهم هذا بالأموال ويشتريهم هذا بالأموال. ولذلك فإن الصناديق لا تعبر بالضرورة عن الحق على الإطلاق.
فإن من يضع في الصندوق ربما يشترى، ربما يدفع له، ربما إلى آخر هذه الأمور، وخاصة في مجتمع لم يبلغ النضج فيه منتهى بالنسبة للتعليم والثقافة، ويعيش أهله في فقر مدقع.
يعني أنت متخوف من الفلول تحديدا أن يقوموا مثلا بمثل هذه الأعمال. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال، وهو الآن يعني هناك محاولات لرأب الصدع بين الإسلاميين بعضهم وبعضا، ولكن تأتي الإسلاميين من هنا ومن هناك، من يذهب إلى دعم سين ودعم صاد، تحديدا من يدعم أبو الفتوح وهناك من يدعم مرسي، وكذلك هذه فرقة الآن كذلك داخل البرلمان ذات التيار الإسلامي منقسم بين مؤيد لهذه الحكومة ورافض لأداء هذه الحكومة. هل هناك من مشروع يوحد صفوف ليس الإسلاميين فقط؟ خلينا نتحدث عن مصر، يعني خلي حديثنا عن مصر، وأنت يعني فضلت الدكتور أردت أن يكون العنوان رسالة إلى جموع المصريين، يعني هذا ما ينتظروا منا المصريين الآن، مسلمين غير مسلمين، ليبراليين علمانيين يسار، هل يمكن أن نوحد كل هؤلاء في بوتقة واحدة لمواجهة أي مخططات داخلية أو خارجية؟
شوفوا سؤال واسع وكبير جدا، بمعنى أني يعني أشبه بمعجزة، يعني أنت ترى أن الفصيل الواحد يختلف مع بعض
بالضبط،
لكن هل هناك مشروع يجمع النسيج المصري بأسره من المسلمين ومن النصارى ومن العلمانيين من الليبراليين من الاشتراكيين من سائر الجهات؟ نعم، لكن دعني أبين العلة أولا، لأننا إذا حددنا موطن الداء
صحيح.
استطعنا أن نشخص له الدواء
صحيح.
بمعنى آخر يا أستاذ هاني، دعني أقول لك إننا نعيش في فرقة ليس بعدها فرقة، ولا على الإطلاق أسحب التيار الإسلامية من هذه الفرقة، بل هو مختزل فيها
صحيح.
بمعنى آخر اعلم أن الشيطان يعمل بالليل والنهار، أو كما قال أئمتنا لو نام لاسترحنا، ولذلك تعلمنا من خلال ما فهمناه من ديننا أن الشيطان هو الذي فرق الأمم وفرق أمتنا أيضا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. أنت تعلم أن الشيطان يعمل على تفريقة هذه الأمة، لماذا؟ لأن التفريقة تثمر عداء، لأن التفريقة تثمر عداء، ولأن الاعتصام والوئام يثمر محبة
وقوة.
أوضحها، ربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي
صحيح.
أمر بالاعتصام والوئام ونهي عن الفرقة والشرذمة، يعني انظر واعتصموا قال بحبل الله جميعا، قال جميعا لم يستثني أحدا، قال ولا تفرقوا، انظر ما بعده يفسر ما قبله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، انظر بسبب فعل الشيطان من نبذ الفرقة بين الجميع الفرقة ولدت إيه؟ العداء أهو، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بسبب الفرقة فألف بين قلوبكم، أي بهذا الاعتصام فأصبحتم بنعمته بالإسلام إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك أنا أرجو من الأشياخ ومن الوعاظ ومن الجميع أن يفهموا المغزى من الآية، وأن يعلموا أن ما بعده يفسر ما قبله، بمعنى أنكم كنتم أعداء بسبب التفرقة التي زرعها الشيطان بينكم
صحيح.
وما دامت العداوة قائمة بينكم فإن بعضكم لن يساعد بعض ولن يتعاون مع البعض الآخر على الإطلاق
صحيح.
بل في النهاية النزاع والفشل، قال ربنا جل وعلا ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم، لكن الإسلام أتى بأعظم نعمة ألا وهي الاعتصام والوئام، ولذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن هذا يأتي منها التآلف والمحبة والاعتصام والوئام وأن نكون على قلب رجل واحد. يقول قائل أنت تتحدث في هذا الجانب عن الإسلاميين فقط، أقول لا، بل إني أتحدث عن الإسلاميين وغير الإسلاميين، بمعنى
هنا منظور وطني يعني
أيوة أن للنسيج الوطني أن يستوعب هذا المفهوم. أكرر أن الإسلام أرحم بأهل الذمة من أهل الذمة على أنفسهم، يعني من غير المسلمين من غير المسلمين،
يعني هل هذا الكلام كلام من يعني أقدر أقول من جانب الإسلام أم أن التاريخ يدلل على ذلك؟ هل هناك
ممتاز.
من التاريخ مشهد مثلا يدلل على هذا فضل الدكتور؟
أيوة ممتاز جدا، أنا هستغل من التاريخ بس قبل التاريخ الدليل. ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ذات شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نزلت في بغضهم للكفار، أنا ببغض في الكافر كفره مش ببغضه لذاتك آدمي، لا لا لا،
ولقد كرمنا بني آدم، لكن لأنه كفر ويدعي أن الله له كذا ويدعي كذا إلى آخر هذه الأمور، أنا أبغض هذه الأمور فيه. خلي بال حضرتك زي، ولأنهم مأمورون بهذا البغض ختمات من الله جل وعلا، إلا أن الله أمرهم بالعدل والقسط والإحسان لهؤلاء. يعني تخيل أنا مأمور ببغض ما تفعله أنت، لكني مأمور أيضا بأن أكون مقسطا معك، بأن أكون بارا بك، بأن أكون محسنا معك. وحينما يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إذن سيرى من الذمي العدل المطلق، سيرى من اليهودي العدل المطلق، سيرى من النصراني العدل المطلق الذي لا يراه عندنا.
سؤال عملي، سؤال عملي، إذا كان هناك مثلا افترق نصراني أو أحد من أهل الذمة مع مسلم، وكان الحق مع غير المسلم، الإسلام أو الشريعة تنصر
غير المسلم على المسلم مباشرة، وحدث هذا بالنسبة للقاضي شريح، وحدث هذا بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضعه التاريخ مليء بهذه الأمور. بل دعني أقول لك
في قصة درع علي مع اليهودي، وكان أمير المؤمنين،
دعني آتي بغير ذلك. يعني مثلا عمرو بن العاص لما أراد أن يوسع مسجده، وكانت هناك امرأة نصرانية لها بيت أخذ زاوية من المسجد، أعطوها أموالا حتى تضى ببيع بيتها وتبني بيتا آخر أعظم وأوسع منه، إلا أنها أبت فوسعوا المسجد، فأرسلت الشكاية إلى عمر، ممنوع من الصرف طبعا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إلى عمرو فورا بأن يهدم الجزء من المسجد وأن يعيد لها بناء البيت، وهي امرأة ليس من خلفها مؤسسات ولا هيئات ولا دول ولا مجلس
ولا منظمة حقوق إنسان
ولا حقوق إنسان ولا بزنجان. مع ازاي عمر يرسل فورا بهدم الجزء من المسجد وبإعادة البيت لها كما كان. ولذلك المرأة فيما جاء بعد ذلك أعلنت إسلامها، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، يعني في خلافته يعني عالم الناس من البطارقة والقساوسة هناك في دمشق أن الرجل من الصالحين العادلين، ولذلك أرسلوا إليه أن المسجد الأموي استحوذوا فيه على جزء من كنيسة يوحنا، فأرسل على الفور يتثبت، فلما تثبت قال اهدموا هذا الركن من المسجد وعدوه لكنيسة يوحنا. غضب الفقهاء وغضب العلماء، فأرسل عمر أن أقيموا ذلك على الفور. ولذلك لما علم القساوسة ذلك قالوا ما رأينا عدلا مثل عدل الإسلام، ثم قالوا لا بل رضينا بأن نأخذ المال وأن نوسع من الجانب الآخر. المهم لو أني أتيتك بأدلة لرأيت الأدلة كثيرة للغاية، ولكن دعني أسوق لك مجريات ما أمضي به. العدل قسم أئمتنا العدل على ثلاث، ولمعلومات شرعية أنا بدي طلاب العلم والأشياخ على أساس مش كلامنا السياسي برضو لابد يتعلموا ذلك، لابد يتعلموا ذلك وهم أعلم مني. العدل له أركان ثلاثة،
أنت أهل العلم فضلت الدكتور.
العدل له أركان ثلاثة، عدل مع الرب، عدل مع النفس، عدل مع الناس. يبقى عدل مع الرب يعني عدل مع الرب يا أستاذاني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أنا عادل كده مع ربي.
هذه عدالة،
هذه عدالة. طيب إزاي بقى يبقى مع النفس؟ قال لك بمزيد من الطاعات وترك المحرمات والشهوات. يبقى أنا عادل مع نفسي، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك إنسان مستقيم يمشي على الصراط كما هو في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود، بين نحن الرسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطة وقال هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، طريق واحد فقط. لذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم، طريق من ده اهدنا الصراط صراط الذين، يعني طريق الذين
لا انحناء فيه
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مفيش لا
مفيش الانحناء دي يعني
لا في يمين ولا في شمال
بلغه الهندسه يعني.
اي والله يبارك فيك. ولذلك نقول بان هنا الانسان مع النفس يكون بمزيد من الطاعات وبالبعد عن المعاصي والمحرمات. العدل مع الناس قال ابن ابو بكر بن العربي وذلك إنما يكون بالعدل مع الناس. شوف مع ربنا بإيه؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. مع النفس بإيه؟
مزيد من الطاعات
عن المحرمات. مزيد من الطاعات.
أما مع الناس،
إنما مع الناس بالعدل. شوف ما قالكش إيه بأن يأمره بالصلاة، بأن يأمره بالزكاة بس، لا 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 بالعدل. يعني خليك مع الكافر عادل، مع المسلم عادل، مع غير المسلم عادل، مع اليهودي عادل، مع الكل أن تكون عادلة. أرأيت؟ هذا بالنسبة للسياسة الشرعية عندنا كما هو من أقوال أمين. ده فتح الباري الجزء 10 589 شرح حديث 6063 لمن أراد المراجعة إذا أراد أن يعترض على حرف عندي. أيضا
ربنا يعزك يا مولانا.
الله يعزك. أيضا يا أستاذ هاني أنا إن منظر على حاجة تانية مهمة جدا مع النسيج المصري. أنا بقول لك إحنا النسيج المصري في 25 يناير. ايه اللي حصل؟ انا بديك مثال اهو ورجعك للأدلة.
صحيح.
كان هناك يعني حركة 6 ابريل. وكان هناك كفاية. شوف انا اول مرة انطق اللي اسمعه. كان 6 ابريل. كان هناك كفاية. وعلى فكرة سمعنا الكثير عن 6 ابريل وياما يعني شبهت الصورة عندنا ولذلك ما كنا نمدح فيهم ابدا. وكفاية. وعلى فكرة عشان الانسان يكون منصف مع الاخرين. هؤلاء نختلف معهم في المنهج. نختلف معهم ايضا يعني في الغاية. ولكن لابد وان نكون منصفين. هؤلاء متعوا ببعد رؤية. متعوا ببعد رؤية. ثانيا هؤلاء عندهم مبادئ. ولذلك قدموا انفسهم حفاظا على نصرة هذه المبادئ. وانا اقولها من صدري حتى لا اكون منافقا مع الغير او حتى لا اكون عادلا.
هذا هو العدل مع الناس.
الله يبارك فيك.
هذا هو العدل مع الناس. يعني
رغم اني
يمكن ده يسقط يعني يسقط على الواقع يعني.
رغم اني اختلف معهم في المنهج اختلف معهم في الغاية ولي طريقي لكني اشهد لهم بالثبات على ما هم عليه من مبدأ في ازاحة الظلم في بعد الرؤية التي يرونها وكانت مصيبة جدا.
خلي بال حضرتك الكلام ده ممكن يعمل لك مشاكل مع بعض الاسلاميين.
النهارده
هينشروا عنك الشيخ الزغبي يعني يعني يمدح 6 ابريل وما الى ذلك ويحاولوا الانقلاب والانفلات على ما طرحت يعني.
لا بص انا عايز اقول لك على حاجه. الاسلاميون عقلاء جدا ومثقفون جدا ويعلمون معتقدي وفكري ولذلك انا كلامي يوزن بميزان. اقول انا اختلف معهم في المنهج وفي الغايه لكني اقول انهم اصحاب رؤية بعيدة
بعد النظر يعني
ومش كده وبس
آه.
لا ولهم ثبات بدل أنهم قدموا أرواحهم في إزاحة الظالمين رغم أني أختلف معهم في المنهج وفي الغاية في المنهج وفي الغاية الإنصاف مطلوب حتى مع الشيطان صدقك وهو كذوب ماشي. طيب عايز أقول حاجة بقى
فضل.
المهم كان عندنا 6 أبريل وكان عندنا حركة كفاية والحركات الثورية والإسلاميون بجوار هؤلاء ومعهم من النصارى ما معهم ولذلك يعني أقول إن النسيج المصرية كان كاملا إن النسيج المصرية كان كاملا من الأكثرية المسلمة من الحركات الثورية هذه من النصارى ولذلك نجحوا بشكل انبهر به العالم حتى قال أوباما كلمته وقال رئيس الوزراء البريطاني كلمته وقال يعني غيرهما الكثير والكثير وضرب الناس بما حدث في مصر أروع الأمثلة صحيح. التي قالوا أنهم سيعلمونها أولادهم
صحيح.
خلاصة ثم جاء الشيطان مرة أخرى فعبث بين الجميع من خلال شياطين الإنس التي بثت السموم يعني مع احترامي من خلال الفلول وما شبه ذلك فعادت الكراهية إلى هؤلاء طرح أخرى وجاه عليك الوتي
دي مخططات ولا صدفة
لا مخططة أو ممنهجة بس قبل ما عالجها عايز أتكلم عن رجعت للناحية التاريخية أنا ضربت مثال واقعي
تمام.
إن مصر استطاعت أن تستوعب الإسلاميين
في 18 يوم
في شوف
استوعبت لذلك نجحوا
شوف استوعبت الإسلاميين والنصارى والحركات وكان الكل على قلب رجل واحد في إزاحة الظلم
صحيح
رغم أن الكل يختلف في الغاية
صحيح
معايا كريم طيب تعال للتاريخ حتى أرى هل الإسلام يعارض ذلك عمر بن عبد العزيز يرسل إلى وليه على البصرة اللي هو عدي بن أرطاء شوف يقول له ايه بالحرف الواحد يقول له ثم انظر قبلك من اهل الذمة شوف الحواليك من اهل الذمة شوف بص على ناس منهم قد كبرت سنه اللي فيهم بقى كبير السن يعني بقى خلاص شايب معاه زي او المرأة عجوز او ما شابه قد كبرت سنه وضعفت قوته ومش كده بس لا وولت عنه المكاسب ما عادش بيقدر يشتغل ويكسب فاجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ده ما لوش سيبه وخلاص ما تاخدش منه جزية لا ده ما يدفعش جزية لا وكمان بيت المسلمين اللي يصرف عليه بيت مال المسلمين لأن عايزك تاخد بال فبالله عليك هل فرق هنا بين المسلم وبين غير المسلم في المعاملة أنا بتكلم في المعاملة هل فرق
لا هنا بالعكس يعني هنا الرعاية الكاملة لأنه ولي أمر
ده شوف إيه كمان ده بقول له هو الناس ما تقدرش تكسب الناس دي كبرت في السن خلاص من ناحية الجزية ما يدفعوش الجزية دول ناس مساكين لهم ظلم
طب لحد هنا شكرا
مش كده وبس لا واصرف عليه ما يصلحه عارف يعني ما يصلحه اصرف عليه ما ينفقه على مركبه وعلى مسكنه وعلى مطعمه وعلى مشربه وعلى كسوته حتى يعيش حياة كريمة مش مجرد يديله فتات لا ما بنعطيش الفتات حتى يعيش حياة كريمة فبالله عليك هل يرى أهل الذمة من أهل الذمة مثل ذلك انت عارف ان الرومان لما
الرومان طبعا تاريخ الرومان معروف
كل بيستغيث منه وهم نصارى الى اخر هذه الامور طيب شو بقول له ايه فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل أبواب الناس، يعني يطرق أبواب الناس، أنا أعتبر مفعول أبواب. شوف، فقال ما أنصفناك. عمر يقول له إحنا ما أنصفناكش، أكلنا أهو، يعني ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، أكلنا منك الجزية وانت شاب، وبعدين تركناك وانت كده كبير السن. شوف يعني قوله ثم ضيعناك في كبرك. قال ثم أجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، ما لهمش ضوا عنه الجزية، لا افضلوا صرفوا له راتب كل شهر إلى أن يموت، إلى أن يموت. شوف الكلام، أنا عايز الكلام ده يسجل بمداد من ذهب. دي في أحكام أهل الذمة.
ده سياسة ولا شرع؟
ده سياسة شرعية، يعني جزء
من الشرع. سياسة شرعية، جزء من الشرع.
من الشرع. ولذلك دي في أحكام اسمها كده أحكام أهل الذمة.
إذن هي حقوق. طالما أنها أحكام. أيوة. فهي حقوق. تأخذ حقوق. يعني. حقوق. درجة الحقوق.
أحكام أهل الذمة لابن القيم. الجزء الأول صفحة 38. لا تعال يعني أعظم حاجة. بيتهم ابن تيمية بالتشدد. ابن تيمية مع قازان، وينطق بالترجمة أيضا غازان التتري، الذي هجم على ديار المسلمين وكان مسلما ادعى الإسلام. المهم إيه اللي حصل؟ لما جلس معه ابن تيمية وأفحمه بالحجة أطلق له أسر المسلمين. قال لا لن أخرج. قالوا ماذا تريد إذن؟ أنا لن أطلق سراح اليهود ولا النصارى. قال لا لن أخرج من هذا المكان إلا إذا أطلقت سراح أهل ذمتنا بالإجماع من اليهود والنصارى قبل المسلمين. طب بالله عليك دي بتحصل؟ اديني في التاريخ واحد غير مسلم طالب بإطلاق سراح المسلمين قبل سراح، ورب ما هي في التاريخ.
والله إذا حتى فتحوا حماس بطلبه وبتاع فتح بس
بالضبط كده. الله يبارك فيك. طب ما هي في التاريخ؟ ما هي في التاريخ؟ ولذلك شوف ابن تيمية يقول له إيه؟ لا أخرج أهل ذمتنا أولا من اليهود والنصارى قبل المسلمين. ولذلك شو بقول له إيه؟ فإنا نفكهم، ابن تيمية بقول له، ولا ندع أسيرا منهم أبدا، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. شوف بقى ابن كلمته اللي سجلت في التاريخ ببداد من نور، قال له إيه؟ قال له أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. دي سجلت في التاريخ.
هذه كلمة سجلت في التاريخ فعلا.
بقولته شهيرة.
وابن تيمية يعني وليس لأي حد.
أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. خرج لنا الأول اليهود والنصارى المسجونين عندك قبل ما تخرجين المسلمين. بالله عليك انا بساله اخطاء بعض المسلمين ما تحسبش على الاسلام.
لما انا جاي لحضرتك فيها دلوقتي يعني
انا بكلمه انما اللي عايز ياخد اهي ادي الاحكام ودي المستنبطه من القران والسنه.
هي دي الحجه،
هي دي الحجه. ولذلك يا استاذ هاني انا بقوله اللي عايز يتكلم في مثل هذه الامور يا استاذ هاني لابد وان يكون على درايه بالاحكام، لابد وان يكون على درايه بالمعاهدات في الاسلام، لابد وان يكون على درايه بالشروط في الاسلام
والسياسه الشرعيه.
والسياسه الشرعيه.
طيب انا عندي هنا سؤال يعني وهنرجع للسرد التاريخي اللي حضرتك بتذكره وانا سعيد بيه جدا واعتقد ان كل مشاهدينا سعداء بيه، ولكن فضيله الدكتور الان ما تسوق فضيلتك هذا امر غايه في الروعه، غاية في الجمال، يعني بالفعل هذا فعل رب البشر وليس فعل البشر، وهذا هو العدل والإنصاف والإقساط. ولكن الآن نرى بعض من ينتمون للحركات الإسلامية قد يتصرفون بعض التصرفات تسيء إلى ليس الإسلاميين، هنا الإساءة تحسب على الإسلام، فماذا تقول لهؤلاء؟ وهناك أيضا يعني الحملة الشوعاء، يا شعواء
منا جميعا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله جل وعلا من باب قوله إنك ميت وإنهم ميتون، ومن باب قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخره. أقول بعد موت النبي ليست هناك عصمة لأحد على ظهر الأرض، وفي مثل هذه الأوقات بالذات التي نعيش فيها من الإرباكات، وصار الحليم حيرانا لأنه لا يدري من أين تأتيه الضربات.
فيش عصمة؟
لا ما في عصمة.
هو يعني احنا
ولا للصحابة.
الإسلام ما فيهوش عصمة
ولا
للصحابة. ولا عندنا ولاد فقيه ولا الكلام
خش لا عندنا بتاع المجوس ده. شوف حتى بالنسبة للصحابة في الجزء الثامن لابن تيمية يقول وليست هناك عصمة للصحابة لا من الكبائر ولا من الصغائر. لا ما فيش.
حتى الصحابة.
حتى الصحابة. سيبك من الكهنوت ده مش عندنا احنا خالص.
يعني ليس في الإسلام كهنوت.
أبدا على الإطلاق ولا في وصايا. ما تزعلش مني.
إذا كله يؤخذ منه ورد.
ما ينفعش حتى تقول محمد الزغبي يأمر الإسلاميين بأن يفعلوا كذا. ما عندناش الوصايا دي على الإطلاق. ربما أنا أصيب في نظرتي وأخطي ويكون هناك من هو أصوب مني وأصغر. يعني التاريخ مليء بهذه الأمثلة. أنا أعطيك يعني كلام بسيط جدا. يعني حينما نقول مثلا يا جماعة أنا أرى كذا ويجب على الإسلاميين جميعا أن يفعلوا مثل ما فعلت. لا. كيف؟ الحي لا تؤتمن عليه الفتنة.
صحيح.
ربما انا كنت جالس مع القياده قبلها بشويه وجابت ملل معلش يعني وربما انا بلعب مع طيارات خارجيه وانت ما تعرفش على الاطلاق معلش يعلم السر والنجوى مين
الله سبحانه
ربما يا اخي انا فتنت
انا في نفسي شيء
لا 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 لا, لا, لا. ربما طرأ على قلبي شبهه والعياذ بالله يعني اديك مثال ما هو ممكن تجدني وقت فصيح اللسان قوي البيان وكده والناس تتغرف لا انا لا تتمع الفتنه خذ من القران والسنه وخذ ممن امرت عليهم الفتنه وماتوا يعني اديك مثال يعني الامام القرطبي رحمه الله عليه في الصفحه 32 التذكره في حول موت وامور الاخره ويتكلم في باب حسن وسوء الخاتمه يقول رحمه الله عليه يتكلم يعني عن رجل كان حاملا لكتاب الله جل وعلا يعني ما كانش له حل هذا الرجل دول افتتن ليه وقع اسيرا فاخذوه الرومان يعني خادما لراهبين وكان يتلو القران في ذهابه وايابه الا انه فتن فكفر بالقران وامن فقتله على كفره والعياذ بالله جل وعلا دي لها حكايه طويله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في البداية والنهاية في الجزء السابع في ترجمة عبده ابن عبد الرحيم في سنة وفاته الهالك سنة 76 و200 276 هذا كان مجاهدا وكان عابدا وكان صالحا وكان صواما وكان قواما وكان متقنا للقرآن افتتن بامرأة من الروم المهم أخذته الحيل حتى هرب واتجه إلى هناك وتزوج بها وكفر بالله جل وعلا وبقوا جميعا وكانوا يقولون أين صيامك أين صلاتك أين قيامك إلى آخره أبو سفيان الثوري كما حررتها في الصفحة 64 في صرخة إلى العصاء أنا والشيخ محمود الزغبي بتحقيقها نقل من ترجمتي لما كان مع شيبان الراعي في ذهابهما إلى الحج في محمل وكان يبكي 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 قال له بتبكي ليه؟ قال له إن كنت تبكي على المعاصي بطل قال له والله ما ارتكبتها من 40 سنة قال له ما بتبكي ليه؟ قال له خوفا من سوء الخاتمة قال له ليه؟ قال له كان لي يا شيخ مجاور للحرم 40 سنة هذا الشيخ اللي كان بيعلمنا الحديث والقرآن واللي بياخذ بأيدينا مات على غير القبلة يعني افتتن ومات كافرا والعياذ بالله جل وعلا يا أخي أعظم من كده في القرآن واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هذا رجل بلعام ابن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم يعني كان من أعظم الأولياء في مرتبة بعد الأنبياء يعني معاني الاسم الاعظم
الاسم العظم اذا دعي به استجاب المولى عز وجل يعني
شوف معه الاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ورغم ذلك هو في مرتبه بعد الانبياء وشوف ربنا يعني اثنى عليه واعطاه هذا لعبادته وتقواه وصيامه وقيام الى اخره وربنا يقول عليه في النهايه فمثله كمثل الكلب فتن واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض عايز فلوس وشهره ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عينه إجالة أو تترك لو عدت لك أنا مش أنت ولذلك أقول ولا تختار كما قال ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني نقل عن يحيى بن معاذ الرازي على ما أذكر نقل بالنص قال ولا تختر بكثرة العلم فإن بلعام ابن باعوراء أعطاه الله الاسم الأعظم صحيح. ثم فتن وقفل ولا حتى بكثرة العبادة فإن إبليس عبد الله كما قال يحيى بن معاذ 80,000 سنة وصاب أن نقول آلاف السنين ثم فتن وصار شيطانا رجيما إذن ما جيش لا أنت ولا غيرك لا المسلمون يتفقون ليه لأن الأمة لا تجتمع على ضلالها الأمة
ما اجتمعت أمة على بعض
الأكثرية بتاعت الأمة اتفقت على شيء نبقى مع الأكثرية دي إنما لفلان لعينه أو لذاته هذا كلام مرفوض بالكلية ولذلك أقول لك بإذن الله جل وعلا يعني إن الشيطان يعمل ولذلك استطاع الشيطان أن ينخر في النسيج المصري استطاع الشيطان أن ينخر في النسيج العام وفي النسيج الخاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم ثبتنا يا رب
ولكن في نقطة مهمة
تفضل
اللي عايز اقوله الفرقه دي ما بي يعني الشيطان بيبثها ابن تيميه له كلمه عجيبه جدا بيقول ايه وبلاد الشرق من اسباب تسلط الشرق من اسباب تسلط التتر عليها الفرقه اللي بيختلفوا الاسلاميون اللي فيها بيختلفوا مع بعض ويرجع النسيج يختلف مع بعضه يقوم العدو جاي لك ولذلك لما ضرب مثال بابن العلقمي لما بث الفتن بين المسلمين صحيح. دخل التتار فذبحوا في 40 يوما وكانت الضحيه بعد 40 يوما 2 مليون من اهل العراق 2 مليون من اهل العراق بالذكي 70,000 والباقي مات بسبب الطاعون وكيت والرياح اللي حصلت كذا خلاصه المساله يا استاذ هاني انا عايز اقول ان احنا ننصف الاسلاميين ان احنا ننصف الاسلاميين يعني بمعنى حينما يأتي واحد ليبرالي أو علماني أو اشتراكي ويطعن في الإسلاميين فأقول له يعني أنت تعاني يعني قصرا في النظر شوف أنا لما أثنيت لك على كفاية وعلى 6 أبريل في باب بعينه لذلك عليهم أن يكونوا منصفين أيضا تجاه الإسلاميين.
بس الانصاف لن يأتي إلا بالتجرد.
بمعنى أنا عايز أقولها لك بمعنى ألا يحكموا على الإسلاميين من مشهد واحد. من مشهد واحد. يا أخي أنا أقول لك على أديك مثال. ممكن واحد تلاقيه طالع واحد بيقول ده فلان أخويا وأنا بحبه والكلام ده واقف معاه. وبعدين فجأة تلاقي اللي جنبه صرخ. ده حديه وده كيف وده في إيده حاجة وبيديله من ظهره من ورا. أنت تقول شوف الراجل السيء. ده أقول أخويا ولا أقول كده. أنت ما شفتش المشهد.
صحيح.
أديك مثال أكبر من كده. واحد لقى واحدة في الشارع بتصرخ وتبكي ومنزله دم والكلام ده كله في ايه؟ تقول الجوز اللي عامل فيها كده. قلت ان الكلب اللي ما عندوش دين وكيه يروح الجوزها يقول والله انا موفر لها كل شيء. دخلت لقيتها بتزني مع ابن الجار ده هو ولقيتها قايمه تضربني بحديده مع ابن الجار. ساعتها تبقى مع مين؟ مع مين؟
المشهد اختلف. المشهد اختلف.
المشهد اختلف. لا يعني الذين يختلفون مع الاسلاميين ياخذون من مشهد واحد.
الاجتزاء
بالضبط. الاجتزاء.
انت تريد ان تكون الصوره كامله. نعم. والحكم من خلال صوره كامله.
وبعدين الاسلام امر بالانصاف. بمعنى ولا تزر وزاره وزر اخرى. ما فيش نفس بتحمل الاثم من نفس الاخير. هي يا اخي انا اخطات انا بتحمل خطا نفس. لا خطا بتحمل خطا نفس. انما تشيل التيار الاسلامي خطا البعض هذا خطا جدا. ولذلك ابو حامد الغزالي قال لك ايه مثال اللي بيحكموا على الاسلاميين يعني
رحمه الله
عليه. علي رحمه الله قال لك اشبه بثلاثه عميان. انا بقول اهو للعلمانيين والليبراليين والاشتراكيين مش بقول انهم عميان لكن هم عميان في الحكم على التيار الاسلامي. هؤلاء الثلاثه لم يكونوا قد راوا الفيل من قبل. ما شافوش الفيل قبل كده. قالوا لهم يا جماعه خشوا الغرفه دي هتشوفوا الفيل واخرجوا وصفوه لنا. الثلاثه عميان ولا مبصرين؟
عميان.
عميان اصلا. دخلوا الغرفه المظلمه والفيل موجود. الاولاني بيحسس خدت بال حضرتك ازاي مسك رجل الفيل ايده جت على رجلي خلاص هو خارج. التاني بيحسس انه جت على الديل. التالت بيحسس انه جت على البطن. فبعد ما خرجوا قالوا تعالوا بقى اوصفوا لنا الفيل.
ما شكل الفيل؟
الفيل ده شكله ايه؟ اولا ايه؟ الفيل كسارية المسجد. هو مسك الرجل. رجل تخينة. سارية المسجد
ده العمود. العمود يعني.
العمود. فقال لهم ده الفيل ده عامل زي عمود المسجد. لانه ما شافش الفيل. لو مسك رجله بس.
صحيح.
خدت العدد ازاي؟ فالوصف هنا صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب قالوا التاني اوصف الفيل. قالوهم كخرطوم طويل به شعر كثيف. مسك الديل.
أو الديل.
مسك الديل. لا طويل وفي شعر كثير. قالوهم كخرطوم طويل به شعر كثيف. ده برضو وصف خاطئ. ثالث تعالى انت اوصف الفيل. قالوهم ناعم الملمس كالجبل الألمس.
حطيته على البطن.
الجبل.
حطيته
على بطنه. خدت حضرتك ازاي؟ لدى على حق ولدى على حق ولدى على حق. الثلاثة أخطأوا. ولذلك أقول لهذه التيارات أنصفوا التيار الإسلامي واتقوا الله فيه. ولذلك عليكم ألا تجزئوا المشهد وألا تحكموا على الإسلاميين من مشهد واحد. وعلى فكرة
بس اسمح لي فضلت الدكتور يعني برضو ينطبق هذا المشهد على الإسلاميين أنفسهم يعني يعني برضو هناك أحيانا يحدث اكتزاء للدين ولفهم الدين ولفهم الشريعة. وبرضو نفس مشهد العميان إذا دخل مجموعة من الناس على الفيل في غرفة مظلمة وهم عميان وصف لنا الإسلام. هناك من يقول أن الإسلام فقط عبادة وهناك من يقول أن الإسلام فقط أحكام وفقط يعني أيضا هناك اكتزاء لدى الإسلاميين أنفسهم. يعني حتى نكون منصفين يعني
اصلوا لك اما ربنا قال لك ايه فاسال به خبيره فاسال به وامرنا ايه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
صحيح.
انا ما اروحش اجيب واحد ما زعلش مني ملتحي واساله في الدين. لا ربما كان جاهلا
لمجرد انه ملتحي
لكن بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب النبي فاطلق اللحيه حتى يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أسأل عن العالم. صحيح. لذلك حديث تسأل الذي قتل
راح العابد الأول
سأل عابد. العابد إيه؟ قاعد نايم في المسجد صيام كل يوم.
صحيح.
أيام ما بطلش قيام الليل. وسأل والعابد المسكين أفتى وهو جاهل. ولذلك أن مكمل به
لأنه ليس أهل فتوى.
ليس لكن لما سأل العالم استراح ونجا من هذا الأمر
سبحان
بإذن
الله
جل وعلا. ولذلك الإسلام يعلمنا ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصحابة لما خرجوا أنت عارف أنه في رجل أصابته جنابة.
صحيح.
وبعدين كان
شجت رأسه
لما أفتوه بطريق الخطأ القتلوه قتلهم الله.
صحيح.
خدت لحظتك إزاي؟ لذلك أنا عندي أنا لما أجي أسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل عالم أزهر كبير. أسأل عالم أزهر الرباني. أسأل عالم شرعي مشهود له بالكفاءة إلى آخر هذه الأمور. إنما ما زعلش مني ما أسألش أي حد على الإطلاق.
احنا عندنا خلط بين العالم والواعظ.
احنا عندنا خلط في كل شيء حتى في الطبيخ.
طب حتى يعني نحل هذا الخلط تسمح لي نخرج لفاصل، ومع هذا الفاصل هناك بعض المشاهد من سوريا نشاهد هذه المشاهد ثم نعود ونستقبل معا دكتور حسام الجبري، فلتأذن لي فضلة الدكتور بهذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، انتظرونا وابقوا معنا.
يا أحبابنا في الشام، ظلام الصمت. ما يجري في الشام ملحمة بطولية تاريخية عظيمة لها وجهان، وجه يمثله الطاغية الظالم الذي لا يبالي بما يصنعه بالشعب السوري الذي يطالب بحقوقه في مظاهرات سلمية واضحة، والوجه الآخر وجه مشرق مضيء، ألا وهو وجه هؤلاء الناس الذين يرفعون لافتاتهم في وجه الطغيان وقد كسروا حاجز الخوف وأخذوا يعلنونها صريحة واضحة: نحن لا نريد الطغيان ولا نريد الظلم ولن نحتمل بقاءه أبدا ولو كان في ذلك ما نراه من القتل والتدمير والإهانة والضرب والسجن. ملحمة كبيرة في شامنا الغالية. ظلام الصمت يعصف بالليالي ويفتك بالنجوم وبالهلال، كأن العالم المأفون أعمى أصم فما يرى سوء الفعالي. حماة تشتكي الباغي وحمص ودرعة تشتكي وأبو كمالي، ودير الزور تشكو جور باغ وإدلب والمعرة في اعتلالي، وفي مصيافها جرح عميق وجسر شغورها في شر حالي. وأما بانياس فقد دهاها كدومة ما يدل على اختلالي، وقامشلي وتدمر في عناء، وكل مدائن الشام الغوالي، وفي وسط البلاد لهيب نار، وفي أقصى السوافل والعوالي. بلاد الشام من شرق لغرب تئن، ومن جنوب للشمال، وما في جوقة العلوي إلا ثعالب أو ذئاب أو سعالي، وما فيها سوى النمرود يقضي وأبرهة وغدر أبي رغالي. بأرض الشام محتل عنيد تمرس في التآمر والجدال، حليف لليهود وإن توارى وراء جدار زور واحتيال، تراه على مدى 50 عاما يبارك لليهود بالاحتلال. بنى أحلامه كذبا وزورا على دعوى التمنع والنضال، وأي تمنع، واللص يمشي على جولاننا مشي اختيالي. وجامعة العروبة سلحفاة تجرجر خطوها فوق الرمال، ترى الأحداث كالإعصار تجري وما عزمت على شد الرحال. ومجلس خوف عالمنا صريع على باب التحاور والجدال، وهيئتهم مكبلة الأيادي أمام الشام ضيقة المجال، إذا اجتمعوا أصيبوا بالتراخي وبالرأي المفند والخبال، كأن دماء أهل الشام نهر هلامي تسلسل في الخيال، وليس حقيقة تجري عيانا بيانا في السهول وفي التلال. أيا أحبابنا في الشام إني أشاهد مصرع الباغي حيالي، وأبصر في ربوع الشام فجرا سينسف ليلة تجار الضلال. أيا أحبابنا في الشام صبرا على هذا التخاذل والهزال، أشيحوا بالوجوه عن الدعاوى وعن هذا التذبذب في المقال، دعوا تلك المجالس واتركوها لأصحاب السيادة والمعالي، ولوذوا بالذي يحمي ضعيفا ويهزم باغيا رب الجلال، ولا تخشوا مكاثرة الأعادي وخشخشة الزواحف والسحالي، فعند الله نصر حين يأتي سينقض ما تشابك من حبالي.
جثث مجهولات الهوي على طريق حلب لمعرة جانب الطريق، عليهم أثار تعذيب وطلق ناري.
سوريا والطاغية. سوريا دولة عربية تقع في الجزء الغربي من آسيا، حيث الموقع الفريد بين آسيا والطبيعة الخلابة الساحرة، وتبلغ مساحتها نحو 185,000 كيلومتر، ويبلغ تعداد سكانها نحو 20 مليون نسمة، وتشكل الزراعة نحو 26% من إجمالي الناتج القومي. سوريا العربية، سوريا الإسلامية، سوريا حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، سوريا الفينيقية. سوريا اليوم تواجه نظاما إجراميا ودمويا وفاشيا، تواجه نظام الطاغية بشار الأسد الذي تولى خلفا للجزار أبيه في دولة يفترض بها أنها جمهورية فتم توريثها، وتفصيل الدستور من أجل أن يحكم المستبد. سوريا يوميا تشهد العشرات بل الآلاف من الشهداء الساقطين برصاص المجرمين، ومن جراء أعمال الذبح والقتل والإبادة الجماعية التي يمارسها الطاغية القاتل للأطفال الأبرياء والشيوخ العزل والنساء.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين
لازالت الرسائل تتوالى برفض ما يسمى بفتح حسينية شيعية بمصر، والرسائل موجودة الآن أمام الجميع على شاشة قناة الخليجية. وقبل الفاصل كان هناك بيان من مكتب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي يرفض فيه تماما ما تم من افتتاح
حسينية شيعية بمصر وتعقيب له على زيارة علي الكوراني، وناشد فضيلة الدكتور زغبي كافة الفصائل الإسلامية بتوحيد خطبة الجمعة وخاصة الأزهر وزملائه من الأزاهرة. فضيلة الدكتور الزغبي يقول لهم نتوحد جميعا، أو يطالب الجميع أن يتوحدوا في خطبة الجمعة القادمة، وأن يكون الحديث عن التعريف بالشيعة وما أسماه بجرائم وخيانات الشيعة للإسلام.
مع المشيرين انهم يثبتوا للقيادة والامن الوطني،
ويمكن فضلت الدكتور بيؤكد عليكم ان تثبتوا للامن القومي المصري والقيادة المصرية ما يعني تبدو من رأي سواء بالسلب او
بالجاب. لا لا لا
يعني اعتقد
لا لا لا.
هي رسالة نفسها تتحدث
لمجرم مجوسي. لا 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 لا.
هي رسالة نفسها تتحدث.
انا بقول لك ومش الرسالة لاجل عيون الخليجية، لا ده لله، دي لله اولا، على اساس انا بقولها بيتابعونا الامن القومي المصري، بتابعنا القيادة بتتابعنا،
صحيح،
يعرفوا ان ما فيش مصري قابل دخول مجوسي قذر يهتك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا.
وزي ما قلنا قبل الفاصل ان كان هناك ما يشبه بميثاق شرف بين الشيعة والسنة بعدم
لا 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 مش حاجه ميثاق شرف بينهم،
انا بقول اشبه.
ما انا اقول لحضرتك شوف ثبت من خلال الذين كانوا يقولون بالتقريب واخرهم الدكتور القرضاوي، قالوا بانه لا تقريب بيننا وبين هؤلاء. ليه؟ اذا كان قادتهم واسيادهم يقولون نحن لا نتفق مع السنة لا في اله، يعني لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة،
صحيح،
ما احترامك تعمل ايه؟
وقامت الدنيا على الدكتور القرضاوي حين عرض هذا الامر وكشفه. اسمحوا لي في البدايه بس ان ارحب بفضيله الدكتور حسام الجبري الداعية الاسلامي باوروبا الذي انضم الينا بعد الفاصل. دكتور حسام اهلا ومرحبا بك.
اهلا ومرحبا
استاذ، واعود طبعا مجددا يعني بالترحاب بصاحب الفضيله الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي اسد السنه باقتدار، الذي لا يرضى حتى وان يكون يعني صيغه السؤال بالاجابه او سلبا، ولكنه يقطع اجابه قاطعه مانعه، فهو يرفض تماما هذا الامر. مرحبا بك مجددا دكتور، ولتسمح لي ان ابدا مع دكتور حسام في تعليقه على زياره علي الكوراني لمصر وافتتاح ما يسمى به حسينيه شيعيه بمصر، كيف تعلق عليها؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، طبعا لا شك ان هذا الخبر خبر مفجع جدا، لان مصر سنيه واستبقى ان شاء الله يعني الى اخر الدنيا سنيه ان شاء الله. هذا الفكر ليس له وجود ان شاء الله في مصر ابدا، ولكن كما أصر شيخنا لهذه المسألة أن هذا الأمر لابد أن يقاوم وبكل شدة، ليس فيه تهاون، وهؤلاء ليس لهم إيجابية أبدا على مدى التاريخ. ولعل الأحداث الجارية التي حدثت في العراق ودخول القوات الأمريكية إلى العراق، معروف من الذي سهل دخول هؤلاء، ومن الذي يقتل الآن السنة في سوريا، وهذه المناظر المفجعة التي رأيناها التي لا نتحملها أصلا. من الذي يقوم بها، وكيف أن جيش الأقصى الذي أرسل من إيران، وكيف أن حزب اللات هذا خرج من لبنان، هذه أمور يعني مفجعة جدا. وأنا
وللأسف مضطرون لعرضها حتى يعني يعلم أو تعلم الأمة ما يدور وما يحدث في سوريا، حتى لا نكون في انفصام وانفصال فقط يعني. وعلى فكرة هذا أقل بقليل ما يحدث والله فضل الدكتور يعني.
نعم، لكن الشيء فقط الذي نحذر منه أن ربما يدخلون هؤلاء يدخل هؤلاء إلينا من عباءة البيت ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من بعض الصوفية الذي ذكر الشيخ أن يعني في هذه المسألة، فهذا باب التحذير، ويعني الأمر واضح إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى مصر أو مصر هكذا أبدا أهل سنة إلى يوم الدين إن شاء الله.
والله يعني نتمنى ذلك طبعا. أنا بس حابب أنوه مشاهدين كرام أن بمناسبة دعوة فضيلة الدكتور الزغبي حول خطبة الجمعة القادمة، خطبة الجمعة القادمة للشيخ الزغبي هتكون في محافظة السويس، تحديدا في افتتاح مسجد السلام بمنطقة العرب خلف مسجد مركز شباب المثلث بمدينة السويس بكفر العرب، وأعتقد أن موضوع الخطبة سيكون عن الشيعة. وعندي سؤال لفضيلة الدكتور، ولكن
الموضوع هام مش عن هتناول هذا الجزء
تمام.
لكن نحن عايشين في بلاوي في مصر،
صحيح صحيح، المشهد يعني به الكثير والعديد. طيب دكتور حسام، تتحدث اليوم عن التوافق وليس بالتوافق بالنظرية المعهودة اللي بنسمع عنها، لا، التوافق من منظور شرعي. وفضيلة الدكتور قبل الفاصل أصل إلينا السياسة الشرعية في الإسلام، وكان هناك نماذج تاريخية مشرفة لهذا الدين. أوروبا يعني تكاد تكون نموذج لهذا التعايش، يعيش فيها الجميع باختلاف الأجناس والديانات والملل والنحل وما إلى ذلك. هذا النموذج يمكن أن يكون في بلادنا العربية، مع الاحتفاظ بشيء أن عندنا عدل وفق شريعة، وهناك عدل وفق دساتير أو قوانين، كيف يعني يكون هذا التعايش في بلادنا العربية؟
بداية لعل الاستشهاد بهذا الكافر الذي دخل إلى بلاد الإسلام وهو يسأل عن خليفة المسلمين وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الهرمزان، فقيل له اذهب إليه في المسجد فسأل فلم يجد، اذهب إلى داره فلم يجد، اذهب فإذا هو رجل مستلقي تحت شجرة، فقال تلك الكلمة التي حفرت في ذاكرة التاريخ: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا هو الفارق. نحن في مصر نطمح إلى العدل، بينما في أوروبا أناس يطبقون العدل. هذا هو العدل، يعني ربما هو من الداخل لا يحبك جيد، ولكن هذا الحب أو هذا البغض الذي في القلب لا ينصرف إلى المعاملة جيد. يعني أقول لك شيء، يعني مثال بسيط جدا، لو أنا أردت أن أؤسس جمعية ثقافية تعلم اللغة العربية واللغة الألمانية وهكذا وهكذا وهكذا، أخذ دعما سنويا من الحكومة، بل في بعض الدول كإسبانيا تدفع الحكومة مرتب الإمام، الحكومة اللي هي غير مسلمة تدفع مرتب الإمام اللي هو المسلم حتى يعلم المسلمون ذلك أو تلك اللغة التي ما يسمى مكتب العمل. مكتب العمل هذا أنا إذا عندي الإقامة وأنا لم توفر للحكومة عمل جيد، يصرف لي مرتب شهري يكفيني للطعام وللشراب
جيد، هو ما يطلق عليه بدل البطالة،
بدل البطالة أو بيسموه الجوب سنتر أو هكذا. يعني مناحي كثيرة في هذا الباب طبق فيها العدل، لكن ليس العدل في أسمى صوره كما سمعنا للشيخ، كيف أن الرجل يرفض أن يستلم أسرى المسلمين ويصر على أسرى الغير مسلمين
صحيح.
قبل المسلمين، هذه صورة لا تتكرر إلا من أهل القبلة جيد، لكن من غير أهل القبلة نجد أن القانون أو الدستور حاكم، دستور حاكم، وأنت يعني ربما ترفع قضية ضد الدولة والعدل يتجلى في أزهى صوره فيحكم لك على الدولة.
هل هو العلاقة أو الفارق بين العلاقة المادية والعلاقة الروحية؟ يعني باعتبار أن يعني ما يفعله ابن تيمية أو ما فعله ابن تيمية رضي الله عنه كان بسمو وب يعني عايز أقول أن مرجعيته ليست دستور وليست قانون قدر ما هي شريعة وشرع وسياسة شرعية.
المرجعية عند ابن تيمية وعندك وعند الشيخ وعندي هي محمد صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نحن فيه الآن وما نحن فيه الآن إلا هو يعني تكون سنوات خدعات كما عند أحمد والحاكم في مسنده، كما عند أحمد في مسنده والحاكم تكون سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب
صحيح ويكذب فيها الصدق.
تتخيل نحن في هذا الزمان
صحيح.
معروف أن فلان من الفلول وأنه مكث أكثر من 30 سنة يعني يفسد في الأرض
صحيح،
ثم يعني بمنتهى الوجه السافر والبجاحة يرشح نفسه تمام، ثم 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 ربما تصطدم بتفرق التيار الإسلامي بهذا الشكل أنه رئيس الجمهورية جيد، بينما واحد زي هيلموت كول الذي وحد ألمانيا الشرقية والألمانيا الغربية
صحيح.
لأنه فقط دلس على الناس، كذب على الناس في بضع من الملايين من الفرنكات في أنه لم يعلنها للناس، عزل وضرب بالبيض وضرب بالطماطم وفي أي مكان يقولوا يا كذاب يا كذاب، ولم يشفع له أنه وحد ألمانيا فصار دولة عظمى
صحيح.
هذا هو الفرق
صحيح.
الفرق بين المواطن الأوروبي لا ينسى صحيح. بينما المواطن العربي المصري سبحان الله يعني لا يذكر ماذا فعل بالأمس
صحيح.
وطبعا كلمة بالأمس هي يعني إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت طبعا
صحيح.
كما علمنا الوالد الكريم والله
صحيح بقى. طيب يعني الآن بمناسبة فرقة التيار الإسلامي فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، نعلم أن هناك في العلوم الشرعية ما يسمى بالفاضل أو الأفضل والفاضل، هل فقط الاختيار حينما نختار فقط بين الأفضل والفاضل أم أن هناك قياسات أخرى؟ وهنا أتحدث إليك عن اختيار بعض التيارات السلفية وبعض التيارات الإسلامية للدكتور أبو الفتوح تحديدا
طيب
يعني
طيب.
فكان الفاضل والمفضول أو الفاضل والأفضل يعني،
لكن لا يكون ذلك مدعاة للتطاول على إخواننا في الدعوة السلفية
طبعا هذا اجتهادهم
لا دبول على الإخوة يعني في دينهم كده، لأنهم أفاضل وعلماء ودعاء ومجتهدون أسأل الله أن يبارك فيه،
هذا اجتهادهم طبعا يعني
لكني سمعت بعض الأشياخ هم يقسمون الأمر إلى فاضل أو الأفضل والفاضل والأمر لا يكون هكذا على الإطلاق بالنسبة لمثل هذه الظروف، بل عندي الأفضل والفاضل والمناسب الأفضل والفاضل والمناسب
دي سياسة شرعية، ولذلك ليس عيبا أن يتعلم المرء من إخوانه.
طبعا طبعا.
فإما بقول عندي أفضل وفاضل ومناسب، الأفضل والفاضل في الظروف العادية يجوز اختيار الأفضل ويجوز اختيار الفاضل، ولا يشنع يا شباب ولا يشنع أحد على من اختار الفاضل، لأن الظروف عادية، لأن الظروف عادية، ولا شك أن الأفضل هو الفاضل. يعني إيه الأفضل؟ يعني أن نأخذ الأفضل، لكن هذا أخذ الفاضل لا يشنع عليه في الظروف العادية. يعني مصر الوقت مش في ظروف عادية،
صحيح
أبدا،
ظرف استثنائي.
لا ظرف استثنائي، حاجة من اثنين،
لحظة تاريخية فرق،
لحظة تاريخية فرق. يا إما تتجه مصر إلى أنها تكون إسلامية بمعنى الكلمة والراية إسلامية، يا إما والعياذ بالله جل وعلا تندرج إلى طريق آخر وتشوه فيه المعالم ويشوه فيه المسلمون، وربما نلاحق بعد ذلك، وربما تكون هناك تصفية حسابات من الفلول للإسلاميين، وربما لا نستطيع أن نطلب ذلك إلا بعد قرون. يبقى دي مصيبة، مصيبة ليس بعدها مصيبة. صحيح. وإذاك أنا بقولك الأفضل في الظروف العادية، في الظروف العادية الخالص لا هي إسلامية إسلامية، يعني يجوز اختيار الأفضل والفاضل، الأفضل والفاضل، أنا بقولك في الظروف العادية، ولا يشنع على من اختار إيه الفاضل, الفاضل. رغم أن عندي الأفضل هو مين؟ الأفضل، الأفضل أحسن من الفاضل. أديك مثال،
هذا في الظروف العادية،
أديك مثال في الظروف العادية. أديك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أمر أسامة بن زيد على جيش، وكان لم يتعدى 19 على أصح روايات من عمره.
صحيح.
الجيش كان فيه مين؟ أبو بكر وعمر والكل، والكل
الأكابر.
راح أبو بكر أفضل من زيد، أقول أسامة بن زيد، عمر أفضل من أسامة بن زيد، ولم ينقذ ذلك من قدر أبي بكر ولا عمر ولا الآخرين على الإطلاق. فتقول حضرتك إزاي؟ ولذلك تم الأمر. لكن أنا عندي دلوقتي ما أسميه بظرف الاضطرار، بظرف إيه؟ الاضطرار. في وقت الاضطرار ما بقولكش الأفضل والفاضل، بقول المناسب. بقول ايه المناسب، ما قلتش افضل ولا الفاضل،
الفاضل.
بقول ايه المناسب، لان اختيار الافضل والفاضل يترتب عليه مفاسد اعظم من من المصالح.
وده هنا اصل شرعي.
يعني اقول لك الحاجه، ممكن يتقال دلوقتي مثلا الاستاذ عمرو موسى رجل سياسي عريق وعنده في السياسه وكيت 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 وكيت، بس اختياره في الوقت ده هيكون من اعظم المفاسد بنظرني. احنا بنتكلم في عصر الحريه. طبعا لا تحجر على رأيي، مش جاي
انا هذا حقنا. طبعا احترامنا ليه يعني.
لا له الاحترام وله كيف وله طبعا، بس بقول اختياره ليه؟ لان الكثيرين يعني عندهم احتقان من النظام السابق ومن كل ملامح النظام السابق. صحيح. وربما يترتب عليه والعياذ بالله تصفية حسابات، وربما يترتب عليها عودة للوراء بطريقة رهيبة جدا، والشعب لن يقبل مثلا يعني. طيب الفريق شفيق رجل مثلا هو في نظري محترم وفي نظر بعض كيف، ورجل له تاريخ الى اخر هذه الامور. لكن مثلا عمرو موسى اخذ وطأة من شفيق، لما تيجي تاخذ بيقولوا عن الفريق، فريق شفيق،
فريق شفيق
وتاخذ الحين، انت شايف النفوس عامله ازاي عند المصريين بالاتفاق؟ هتبقى مشكله كبيره جدا. ده من وجهه نظراني انا، طبعا مش بحكر على الرجل،
لو هذا حق
ولا
لك
انال منه،
هذا حق لك،
هذا رأياني وبأسقطه على الاحكام.
صحيح.
ولذلك تكون المفسدة اعظم، ربما تسيل الدماء ونتحول الى كالجزائر او ما شابه ذلك. انما اخذ الرجل المناسب. من هو رجل مناسب؟ اللي بيحمل لمشروع اسلامي،
لان مشروع
مشروع اسلامي. لان الدولة اسلامية، ان الغالبية العظمى فيها اسلامية،
شعب،
وان الشعب اسلامي يريد الشريعة. اخر حاجة اللي عايز اقولها، لأن حتى الذين يختلفون مع الإسلاميين يختلفون معهم كأفراد وفي أمور فرعية، لكن لا يختلفون مع الإسلام. وما من أحد في أرض مصر من النصارى ولا من غريب إلا ويثنون على شريعة الإسلام.
صحيح.
إذن الأصل ونأخذ الرجل المناسب الذي يحمل مشروعا ساميا ينهض بالإسلام ليحقق العدل في أرض مصر وتقوم بالخلافة في بقية الأرض.
من هو الآن من المرشحين؟
ما سيبنا بقى، ما الكلام بقى واضح، الله يصلح حالك. وتعدينا
مش عايز أعديها.
أنا أجلت بياني لأننا قاعد الحين أتصل على الأفاضل.
يعني أنت مؤجل بياني؟
لسبب
عديم. أنا هحترم تأجيل بياني.
سيصدر سيصدر.
يا سوزان، أنا حتى بتصل بالقيادات الصوفية المعتدلة للحين، وأنا أتصل بأحبابنا اللي هم لقيتهم أطيب ناس ومعنا جدا، التبليغ والدعوة، ربنا يبارك فيهم، لقيتهم معنا جدا. مشروع
أفضل.
أيوه وعددهم ليس بالهين أكثر من 1.5 مليون.
صحيح.
وبدأت تتصل بأن هذه الجهات لسبب لأن فصيل واحد إسلامي لا مش هيكفي.
صحيح.
إحنا عايزين نجمع الفصل كلها وبعدين نعلن هذا الأمر وأعتقد أن التلميح يعني يؤدي للتصريح.
ما هو واضح التلميح يعني. ولكن أنا أحترم تأجيلك البيان. أعود إليك دكتور حسام. ويحضرني الآن بمناسبة التعايش في الغرب بين الإسلاميين وغير الإسلاميين وأنت ذكرت أمثلة جميلة في حد ذاتها أن هناك احترام للحيوان احترام للإنسان ما يسمى بحقوق الحيوان وحقوق الإنسان. أليس الإسلام سبق يعني الجميع من أكثر من 1400 عام في حقوق الحيوان وأيضا في حقوق الإنسان الإنسان ولا أتحدث عن المسلم أتحدث عن الإنسان لإنسانيته. تفضل دكتور.
هو طبعا ولا شك أو بلا شك أن الإسلام يعني عندما نقول لرجل عادي من عوام الناس إن فعلت كذا سوف نعطيك مثلا 10 أو 10 ملايين من الجنيهات أو 10 مليون يورو. هذا مبلغ ضخم جدا. لكن لو قلنا لإنسان سوف نعطيك الجنة إذا فعلت كذا يعني نجد في ذلك ما صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بغيا من بني إسرائيل وجدت كلبا فنزعت موقها فسقته فشكر الله له. بل أقول لك السلم حتى مع الطريق. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل وجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فدخل الجنة. وامرأة دخل
خير
خط. نعم.
رواية ولا يعمل خير.
ولا يعمل خير خط. سبحان الله.
نعم.
عمل واحد. لأنه متعلق بالآخرين. أو بالناس. أو بالمجتمع.
نعم. طبعا والحديث المشهور أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها لا هي. الحديث كما مشهور ومعلوم. نجد أن هؤلاء يعني قد أطفوا للرفق بالحيوان السمة الإسلامية التي هي الأصل وإن كانوا هم قد بالغوا فيها مبالغة نتمنى أن نعامل كما يعامل يعني دون أن أكمل يعني
في مجتمعات
يعني أقول لك شيء
أنت تتحدث عن مجتمعات العربية الشرقية.
أقول لك شيء لي صديق في هولندا وجد جاءت قطة تأتي إلى الدار عنده. طبعا ما فيش هناك اسمها قطة ضالة ولا كلب ضال ولا ابن ضال.
القطة قطة
القطة بنت قطة. فالمهم لما جاءت زوجته التي هي ليست عربية يعني طلبت منه أن يصنع للقطة بيتا. تمام. فصنع لها بيتا وصار في الصباح كل صباح تطعمها. حتى لما مرضت طلبت أن تذهب بالقطة إلى الطبيب. الطبيب ثمن الكشف للطبيب 70 يورو. طب بينما الرجل كشفه 35. تمام. ومع ذلك يعتني بالقطة. تمام. وإذا كان عندهم كلب القانون عندهم لابد أن الكلب هذا يخرج. أنا كنت في طريق للمسجد وأنا في إسبانيا في بلد سمى زقاقة الأنهار كنت أرى من بيتي للمسجد في كل صباح في تمام الساعة 4:30 صيف شتاء امرأة تخرج بكلبين لكي ايه في نفس الموت حتى يتفسح الكلب ده لان يمنع قانونا ان الكلب يظل 3 أيام أو 4 أيام محبوس. يعني انظر كيف ارتقى هؤلاء بهكذا. لكن ما ارتقى هؤلاء بالكلاب الا اذا انهم ارتقوا ابتداء بالمواطن.
صحيح.
جيد.
ما هي مرتبة.
طبعا بالمواطن ثم يأتي الحيوان بعد المواطن. صحيح. احنا كل ما نطلبه ان نرتقي بالمواطن اولا.
ولقد كرمنا بني آدم.
نعم. حتى يعني شيخنا لما كان في الرحلة هذه كان ينظر حتى الفئران يعني لهم ملمح ولهم سمت حتى الكلاب لهم نعم نعم لكن ليس كما نقول الكلاب
ملمح مهم فضلت الدكتور الله فعلا.
نعم.
صحيح.
نعم. فهذا هو يعني كل ما نطلب أن هذا القرآن الذي بين في دفتي المصحف وهذه السنة المنتشرة المنتثرة في كتب السنة نعمل بها ننزلها إلى واقع حياة.
صحيح.
لكن أنا أرى الشعب في مصر الآن عندما يرى بعض الذين يحسبون على التيار الإسلامي بالأفعال والأقوال ويجد أن هذا مخالف للمنهج كما يدخل المسلم إلى أوروبا المسلم الأوروبي اللي كان غير مسلم فدخل في الإسلام فلما دخل في الإسلام ونظر إلى أقوال القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوازن ما بين ما في الكتب وبين أفعال المسلمون في أوروبا يجد بون شاسع جدا. ولولا الله لارتد هؤلاء لما يرون من فعل.
صحيح. لأنه هو فصل بين الإسلام والمسلمين.
بالضبط.
آه.
لذلك إحنا الإسلام حج على الجميع. والكلام ده لازم نقوله لأهل مصر لأن عوام الناس الآن فطنوا فيما نرى في التصريحات وتلك المسبات والمساء التي صار لها حسا وصارت لها رائحة وكذا وكذا. فنشد الجميع لكل إخواننا في مصر أن يفرقوا بين الإسلام كمنهج حياة وبين أفعال
بعض المسلمين
بعض المسلمين أو بعض الذين يحسبون على
طريق الإسلام تحديدا. أعود وأكرر على مسامعكم مشاهدينا الخبر الذي يعني لازالت الرسائل تتوالى به وهو افتتاح حسينية شيعية بمصر بعد زيارة علي الكوراني إلى مصر. في انتظار رسائلكم في هذا الصدد وهذا الأمر حتى تكون رسالة إلى من يهم الأمر سواء من أجهزة الأمن القومي أو ممن يديرون البلاد في هذا التوقيت. أعود إليك فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. وهناك يعني من يقول أن هناك مخطط لحرق مصر وهناك بعض الحرائق بالفعل حرائق يعني وهناك مخططات أخرى يعني كحرائق سياسية وما إلى ذلك. فماذا تقول لمن يريدون لمصر أو من يحرقون مصر؟
والله دعني يعني أصرح بشيء ولا أتهم أحدا بعينه. طبعا أنا بقول في السنة وكم شهر دولا طبعا يعني المجلس العسكري يعني رجال قتال ورجال جهاد وربنا يبارك فيهم لكن ما عندهم خبرة يعني بتسيير العباد والبلاد. ولذلك اللي بقوله ما حدث في مصر من إرباكات وجرائم وخيانات وعمليات منظمة مدمرة للبنية التحتية وخطف للأبرياء وتدمير أموال بالمليارات يعني إما إيسو بقول أخطر مما جرى في عهد مبارك على مدار 30 سنة على مدار 30 سنة. ولذلك آن للبلد أن توضع في يد أمينة. الأمر الثاني اللي بقول إن مصر يعني أنا كنت شامل منها رائحة غريبة جدا يعني الحرائق ممنهجة ومبرمجة ما تقولوش اللي بيعملها بلطجي خبراء حرائق خبراء. ليه انت بتيجي تطفي ما انتش قادر وبتكون التهمت المكان باثره جايباه من اقصاه الى
الشارع باكمله
من الى اداه من فوق لتحت لا دول خبرة. ولذلك في الوقت اللي كان فيه مع احترام الكيروسين والحاجات دي كلها بتتهرب وتتدلق في 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 الصحراء في الوقت اللي فيه بنرى تدمير المليارات المصريه كت في الوقت اللي فيه يعني نرى اشياء غريبه تحدث وارباكات في الوقت اللي فيه الماده 28 موجوده
صحيح.
في الوقت اللي فيه قانون العزل يتم وواحد يخرج ويدخل تاني في لمح البصر لما الحاجه اللي خرجت ودخل التاني من قانون العزل وتم الطمأنينة عليها الحرائق وقفت تماما. انا ما بتهمش حد
بس
انا ما بتهمش
تحليل وموضوعي وتحليل موضوع
تحليل
صحيح
الحرائق المبرمجة الممنهجة اللي كانت تاكل مصر اللي مسكها محافظة محافظة وقفت تماما. ليه شافوا الطار الإسلامي ربما فيه شوية انقسام شافوا تشويه للطار الإسلامي وحرب عليه من كافة الأطياف ومن الإعلام بسائر نواحيه
فارتاحوا نسبيا
مش الراحة فقط شافوا إن الإعلام قاعد يلعب كل شو لك إيه إحنا عملنا استبيان للمقدمين لرئاسة الجمهورية وجدنا رقم واحد الأستاذ عمرو موسى وجدنا رقم اثنين أبو الفتوح الدكتور وجدنا رقم ثلاثة اسمه
نعم
شفيق اللي هو شفيق فريق شفيق مش عارف اني في الالقاب دي وجدنا رقم أربعة محمد المرسي السبياني الثاني نفس الكلام السبياني الثالث نفس محمد المرسي خير كم يا جماعه 2% بس الوطن الاسلامي يبقى في الحاله دي خلاص في 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 الامور سكنت الامور كيف ليه بيهيئ لشيء معين بيهيئ لشيء معين وكمان
خاصة مع وجود المادة 28
وكمان أنا عاطي حصانة للانتخابات الرئاسة
خلال المادة
ده كانهم أنبياء لا يرجع على الإطلاق. ولذلك أنا بقول يعني كان الله في علم مصر بس عايزوا الكلمة أنا ما بتمشي حد أو عشان ما تمسك مني كلمة ولا طعمت في أي حد ده مجرد تحليل
صحيح.
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حسن مبارك 30 سنة بالحديد والنار حسن مبارك بالأمن القومي وبكافة الأطياف حسن مبارك من خلف أمريكا واليهود حسن مبارك مع جحاف البشرية بالداخل والخارج وأسقطه الله على أيدي شباب قالوا السلمية لم يرفعوا فيها سيفا ولا سكينا ولا بارودا
صحيح
سقط هكذا سقط
كانوا متوحدين كما أشرت فضلتك
وكانوا متوحدين بس عايز أقول
على اختلافاتهم
الظالم إن كان يظن أنه يخدع ربه جل وعلا لا. لا 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 يخدع الله وقادعهم. ولذلك أنا بقوله بأنهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهل واتعظوا بالفاسدين من قبلكم يا من قتلتم الناس يا من ذبحتم الناس
يا من خطفتم رجال الأعمال، يا من أربكتم المجتمع، يا من قطعتم الطرق، يا من أحرقتم في كل مكان، يا من هربتم البنزين، يا من هربتم الجاز، يا من فعلتم الأفاعيل بهذا الوطن، يا من تقومون بالحرائق الممنهجة، يا من تقومون بالخطف الممنهج، أقول لكم تذكروا أين كبيركم، إنه في السجن لا ينفع نفسه الآن. صحيح. ولذلك أذكركم بأن الله جل وعلا، بأن ربنا جل وعلا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أقول لهم ستسقطون كما سقط وستوضعون كما وضع، وإن العاقبة أذكر والعاقبة للمتقين. إن مصر ليست كالعهد البادي على الإطلاق، ليست كالعهد البالع، إن مصر تغيرت وتغير أبناؤها، ومهما حدث بينهم من نزاع ومن شقاق إلا أنهم يرفضون الفاسد والفلول. ولذلك أقول إن عودة فل أو عودة فاسد على اعتبار العاطف يعني، أو عودة فاسد إلى الحياة مرة أخرى لقمع الناس سيعيد الناس إلى الاعتصام والوئام، وسترى مصر كما رأيتها في 25 ولن يصل هؤلاء إلا إلى السجون، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
ما قصدتش حد،
لا ده تحليل موضوعي لك الحق فيه يعني، وهذه رؤية يعني أنا أحسدك عليها،
لكن هو يعني كلام شيخنا على المصير.
فضل.
يعني هو مصير هؤلاء سيكون ككبيرون الذي يعلمهم السحر.
أنا بتكلم عن مصير مين؟ اللي قاعدين يحرقوا؟
نعم.
اللي قاعدين يقتلوا؟
نعم.
اللي قاعدين يخطفوا؟
نعم.
اللي قاعدين يعملوا الحاجات الممنهجة؟
نعم.
اللي قاعدين يوزعوا فلوس
نعم.
على الناس
نعم.
عشان يشتروا أصوات؟
نعم.
اللي قاعدين يشوهوا صورة
نعم.
الإسلام والمسلمين؟
نعم.
اللي قاعدين يشتروا قنوات معينة عشان تشويه الدين أكثر
نعم.
من كده؟ اللي
نعم.
قاعدين يفسدوا الحياة السياسية عندنا؟ اللي قاعدين يجيبوا ترزقية قوانين ويعملوا لي حاجات كده عشان يمشوا
نعم.
الأمور كيف؟
نعم.
أنا بنقول يا ويلكم من الله جل وعلا.
نعم. صحيح. نعم.
ثم يا ويلكم من شعب
مصر. نعم صحيح. نعم هو الجزء اللي انا عايز اكمل في هذه الكلمه. وجدنا ان الجماعات الاسلاميه عندما اعتقلت بعد سنوات تمت عمل مراجعات. جيد
صحيح.
ما سمعنا عن احد من الفلول انه اراد ان يراجع، يراجع يعني قال انا اخطات واريد ان اعود لصوابي.
صحيح.
وكان هذا النظام نظام فاسد جدا جدا جدا. تمام. وبالتالي والله حق الشعب علي ان انا اقول انا اخطات وكذا وكذا وكذا.
صحيح.
لم نجد هؤلاء، ظهر منهم واحد قال هذا. لماذا؟ لانهم اولا ليسوا في سجن حقيقي، ثانيا ما زالوا يحكمون وما تغير في وجه مصر شيء، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا امنيا، بل الموضوع كما اشار الشيخ في اللقاء قبل الماضي ان هو يريدون ان نتحصر على الزمن الماضي، حتى أننا نود لو أن الأيام قد عادت لما كانت عليه. لذلك يعني هذا الأمر خطير جدا جدا جدا.
وبعد إذن الدكتور نعم. هو طبعا أنا واثق أن المجلس العسكري هيسلم السلطة معاه زي كده، واثق أن الأمور ماشية بمجريات، لكن من خلال وجهات نظر معينة.
واثق يا شيخنا؟
شوف بقولك واثق، بس إيه؟ من خلال وجهات نظر معينة وسياسات معينة وسيناريو معينة. بس السيناريو دي مش هيعجب الناس. السيناريو دي مش هيعجب الناس.
طب نتكلم على السنوات دلوقتي ولا نتكلم عن
الاربعه بعدين؟ انا خايف على بلدي، لا اكثر ولا اقل. انا لا ادعو الى الصدام ابدا، ولا ادعو الى سفك الدماء ابدا،
ولا نتبناه،
ولا ده مصر، لان ده ده
ولا
مصري. شوف 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 ابناء الجيش ابنائي
صحيح
يذبون عن وطني وعرضي. هؤلاء ابنائي يريدون يعني حياه الكرامه للمصريين
صحيح.
ويريدون النهضه بالشعب المصري
صحيح.
ويريدون ان نرقى الى ما رقت اليه اوروبا، لكن من خلال التعاملات الاسلاميه. ولذلك انا بقول يا جماعة يجب ان احنا نتعقل، ويجب ان احنا نشوف مصلحة مصر فين، مصلحة مصر فين، مش مصلحة فلان فين.
كلمة اخيرة دكتور حسام يعني لان انقضى الوقت.
نعم.
واترك لك الكلمة.
نعم. الكلمة الاخيرة اذا يعني هي اكمال وليس استدراك على كلام الشيخ. اذا كان هناك سيناريو اعد مسبقا من جهات عدة لان يأتي فلان بعين الى سدة الحكم في مصر، وهذا الاختيار من فئة قليلة يفرض على الشعب، فهؤلاء من باب النصيحة أن هذا لن ينجح، لأن الذي حدث في 25 يناير يعني ربما يحدث مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة وخامسة، لأن هذا الشعب لا تختزل إرادته في شخص واحد أبدا.
صحيح.
وهكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض.
بشكرك شكرا جزيلا الداعي الاسلامي باوروبا دكتور حسام الجبري, شكرا لوجودك معنا, وطبعا بكل معاني العرفان اتقدم لصاحب الفضيله فضيله الدكتور محمد عبد الملك الزغبي اسد السنه باقتدار على هذا الحضور وعلى هذه الحلقه القويه. طبعا كلنا شرفنا طبعا بالجلوس يعني بجوار الشيخ فضيله الدكتور, وان شاء الله باذن الله نكمل حديثنا في الاربعاء القادم بعد غدا باذن الله تعالى. واذكر مشاهدينا بخطبه الجمعه القادمه في مدينه السويس بمسجد السلام بمنطقه العرب خلف مركز شباب المثلث في السويس لفضيله الدكتور محمد عبد الملك الزغبي لمن اراد من اهل السويس. وهنيئا لك اهل السويس الاطهار الابرار المجاهدين, وهنيئا لكم يا اهل السويس بقدوم الشيخ محمد عبد الملك الزغبي اليكم في السويس. والشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعه. قبل ما اسيبكم ابلغكم تحيات فريق العمل, المخرج خالد النجار اللي النهارده بذل مجهود بشكره وبحييه عليه جدا مع فريق العمل. وطبعا يعني طبعا فضيله الدكتور والله زميلنا محمد سمير يعني ندعو له بالشفاء العاجل, وانا اشكره شكرا جزيلا طبعا على مجهوداته, وايضا الزميل صلاح بدر ومحمد عبد العال مهندس الصوت وسليم راتب في الاس ام اس. وانا اعلم ان سليم راتب الان يعني عليه مجهود شاق في يعني استقبال الرسائل, الذي اعيد واكرر او اعود واكرر لمشاهدينا اننا في استقبال هذه الرسائل الى الحلقه القادمه في الاربعاء القادم باذن الله تعالى, حتى يعني نتعرف الى اصداء هذا الحدث, وهو حدث جلل وهو حدث خطير بالفعل, ان ياتي علي الكراني لافتتاح حسينيه شيعيه بمصر. في انتظار رسائلكم, ولا انسى فريق العمل الفني احمد عويس وزميلنا محمود, وشكر خاص للمعد محمد كمال ومحمود سلمي والدكتور سيد خطاري, والشكر لكم الى الاربعاء القادم. لكم مني كل التحيه والى اللقاء.
إزراع كبير امام البشر, جهاد مرير وكر وفر عدو.